قال ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، يعني أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، وذلك لأن المراد بالنسخ رفع حكم ثابت سابقا، والأحكام تكون في الأوامر والنواهي، ولا يكون في الأخبار، يعني يلزم من رفع الخبر أن يكون خبر الله كاذبا. فلو قلت محمد جاء ثم نسخنا هذا الخبر محمد لم يأتي، يكون الخبر الأول كاذبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص ومنها الكذب. قال ولو بلفظ الخبر، يعني أن الأوامر والنواهي إذا كانت بلفظ الخبر جرى فيها النسخ. ومن أمثلته قول سبحانه إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا خبر لكنه ليس المراد به الخبر، وإنما المراد به الأمر. وكون الأخبار لا يقع فيها النسخ مذهب جماعة من الأصوليين، وذهب آخرون إلى أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، أخبار آتية وأخبار ماضية. فالأخبار الماضية لا يقع فيها النسخ، والأخبار الآتية قد يقع فيها النسخ، ولذلك قد يعفو الله عن العبد يوم القيامة مع ورود الوعيد في حقه. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهنا خبر بإثبات المحاسبة لما ظهر ولما خفي في النفس. ثم نزلت الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنسخت الآية السابقة، فحينئذ لا يؤاخذ الله إلا بما أظهره العبد. فهذا أثبت فيه الدليل الشرعي نسخا مع كونه خبرا، وهذا الخبر فيما يأتي، وهذا القول له قوته. هذا ما يتعلق بشيء من مباحث النسخ، والأصوليون يستطردون في مباحث النسخ ويذكرون له تقسيمات وأنواع عدة يترك البحث فيها للبحث في ذلك العلم. والناسخ والمنسوخ مهم أن نعرفه وأن نتعلمه وأن نعرف أحكامه، لئلا نقول بحكم ويكون ذلك الحكم منسوخا. ولذلك ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقيمون من كان لا يعرف الناسخ من المنسوخ، إذا وجدوا أحدا يقص أو يحدث وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ أقاموه ومنعوه من التحديث، لئلا يوقع على الناس إشكالات في إيراد المنسوخ وهو لا يعلم بناسخه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه العظيم والعمل بما فيه والسير على تعاليمه، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، ونجعلهم متمسكين بهذا الكتاب العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تعلقتم بالموضوع ولا ما له علاقة؟
نعم. سؤال
يقول السائل كيف يكون القرآن مراعي للغات العرب وهو أنزل بلغة قريش؟
لعل هذا يأتي إن شاء الله في زيادة بيان فيما يأتي، ونذكر نماذج راعى فيها القرآن أو ورد فيها القرآن بلغات تكون من لغات العرب. مثال ذلك مثلا لفظ الحج والحج، فإن أهل الحجاز يختلفون عن أهل نجد في ذلك، فبعضهم يقولها بالكسر الحج، وبعضهم يقولها بالفتح الحج، وكلاهما قد ورد فيه قراءة سبعية متواترة. فهذا من لهجات العرب التي وردت في ورد القرآن بها ونزل القرآن بها، وكلاهما قراءة سبعية متواترة.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أنه يحرم مخالفة ترتيب السور، ألم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف هذا الترتيب أحيانا، فيكون هذا صارفا للحكم من التحريم إلى الكراهة؟
بالنسبة للمخالفة في الترتيب في القراءة، هذا لم نتطرق له، وإنما كلامنا السابق في ترتيب القرآن، هل هو نصي ثابت بطريق النص أو هو باجتهاد وللاجتهاد فيه مساق. ويترتب على ذلك لو جاءنا إنسان قال أنا سأرتب المصحف ترتيبا جديدا بحسب نزوله أو بحسب طول السور أو بحسب أمر من الأمور التي تجعلنا نخالف الترتيب السابق، هل هذا سائغ ويجوز لنا أو ليس سائغا؟ هذا هو المراد، وقد وقع الإجماع على هذا الترتيب، وحينئذ لا يجوز لنا أن نغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل الحديث فيما كنا ابتدأنا به من الكلام عن مقدمة علم التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. المحكم يميز الحقيقة المقصودة، والمتشابه يشبه هذا ويشبه هذا، والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، وابتغاء تأويله، وهو الحقيقة التي أخبر عنها كالقيامة وأشراطها، وما يعلم تأويله وقته وصفته إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ولم ينف عنهم علم معناه، بل قال: ليدبروا آياته. قال شيخ الإسلام: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها من المتشابه الداخل في هذه الآية، وعندهم قراءتها تفسيرها، وتمر كما جاءت دالة على ما فيها من المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها، وكل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق فإنه متشابه لاحتماله معنيين، وكذا المجمل وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد.
ذكر المؤلف في هذا المبحث ما يتعلق بالمحكم والمتشابه. ولفظ المحكم في النصوص الشرعية وفي وصف القرآن به يطلق على معنيين: الأول الإحكام العام، فكل القرآن محكم بمعنى أنه متقن، قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، يعني أتقنت. والمعنى الثاني الإحكام الخاص، وذلك أن بعض الكتاب محكم وبعضه متشابه، كما قال سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمراد بالمحكم هنا قال المؤلف بأنه هو الذي تميز فيه الحقيقة المقصودة، أو بمعنى أوضح يقال المحكم هو الدال على معنى واحد، بحيث لا يوجد هناك اضطراب ولا اختلاف في معناه. وأما المتشابه فالقرآن كذلك ينقسم التشابه في حقه إلى تشابه عام، فالقرآن كله متشابه كما في سورة الزمر، المراد بهذا أنه يصدق بعضه بعضا، فلا يوجد اضطراب ولا اختلاف في معاني القرآن. والثاني التشابه الخاص كما في قوله سبحانه وأخر متشابهات، وقد بين المؤلف هنا بأن المراد بالتشابه ما يدل على أكثر من معنى، ويكون المراد به أحد المعاني دون جميعها، بحيث إن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المعنى الذي لم يرده الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، فإنا نحن يحتمل أن يراد به الجمع، ويحتمل أن يراد به الواحد مع أتباعه أو الواحد المعظم، فهذا لفظ فيه نوع تشابه. فالذين في قلوبهم زيغ يقولون المراد بهذا اللفظ الجمع كما يقوله النصارى، فيقولون الله ثالث ثلاثة. وأما الراسخون في العلم فإنهم يعرفون المراد به، فبذلك عرفنا المراد بلفظ المحكم والمتشابه بالنسبة للقرآن. والحنفية يستعملون لفظ المحكم والمتشابه في اصطلاح خاص بهم، فيقولون المحكم هو اللفظ الدال على معنى بين واضح سيق الكلام من أجله، لا يحتمل تأويلا ولا نسخا ولا تخصيصا، هذا المحكم عند الحنفية. والمتشابه هو اللفظ الذي خفي معناه من ذاته بحيث لا يسع العقل إدراكه لعدم وجود قرينة معه. وذلك كما تعرفون أن الجمهور يقسمون الألفاظ من جهة دلالتها إلى ثلاثة أقسام، أولها النص وهو اللفظ الدال على معنى بلا احتمال متأيد بدليل، مثال ذلك لفظ عشرة، تلك عشرة كاملة لا يرد عليها أي احتمال أن المراد بها عشرة، فلا يصح أن يقال المراد بها تسعة، ولا يصح أن يقال المراد بها أحد عشر، هذا يسمى عند الجمهور نص. القسم الثاني الظاهر وهو الذي يدل على معنيين هو في أحدهما أظهر، وعلى ذلك فيكون الظاهر من المتشابه، والنص هو المحكم بمعنى الإحكام والتشابه الخاص. ومثال ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، امرأة هنا ظاهرها العموم يشمل الحرة والأمة، فإذا جاء إنسان وقال المراد بهذا اللفظ الأمة فقط دون الحرة فإنه حينئذ ترك المعنى الظاهر وذهب إلى معنى خفي، مقصود أن هذا اللفظ لفظ ظاهر. القسم الثالث المجمل وسيأتي معنا، هذا تقسيم الجمهور للألفاظ بحسب دلالتها، الحنفية يقولون الألفاظ تنقسم إلى قسمين، ألفاظ خفية وألفاظ واضحة. والألفاظ الواضحة يقسمونها أربعة أقسام: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. والمحكم أعلى أنواع الألفاظ من جهة وضوح الدلالة وعدم ورود الاحتمال عليها. والقسم الثاني خفي الدلالة، ويقسمونه أربعة أقسام: المجمل والمشكل والمتشابه المجمل والمتشابه ويدخلون فيه المشترك. المقصود أن المراد هنا ليس اصطلاح العلماء، وإنما المراد معرفة المحكم والمتشابه بالنسبة للقرآن الذي نميز به تفسير قول سبحانه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قول المؤلف هنا: المحكم هو الذي تميز فيه الحقيقة المقصودة بحيث لا تلتبس بغيرها. ونجد أيضا من إطلاق العلماء في لفظ المحكم إطلاقه في مقابلة المنسوخ، يقال هذه الآية محكمة بمعنى أنها غير منسوخة. النوع الثاني المتشابه، والمراد هنا التشابه الخاص ليس التشابه العام، لأن التشابه العام كما تقدم بمعنى تصديق بعضه لبعض. قال: يشبه هذا ويشبه هذا، يعني أن يوجد لفظ واحد يحتمل أحد معنيين، فأهل الحق يعرفون المراد به من المعنيين، وأهل الخطأ يظنون أن المراد به المعنى الذي لم يرده الله عز وجل. قال: والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، بمعنى أنهم يفسرون اللفظ المحتمل للمعنيين بتفسير غير مراد للشارع ابتغاء الفتنة. قال: ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه، يعني إذا فسروه على غير المراد به. ومن أمثلة ذلك لو جاءنا إنسان وقال: أقيم الصلاة، المراد بها الدعاء، نقول هذا لفظ الصلاة يحتمل أن يكون المراد به الدعاء، ويحتمل أن يكون المراد به الصلاة ذات الأفعال والأقوال المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم. لكن لما قال أقيم دلنا على أن المراد به المعنى الثاني دون المعنى الأول. فإذا جاءنا إنسان وفسر هذا اللفظ بالمعنى غير المراد، فإنه يكون حينئذ ممن اتبع المتشابه. قال: وابتغاء تأويله. هناك مبحث قادم في المراد بلفظ التأويل، وأن العلماء بيّنوا أن المراد به ثلاثة معاني، والمقصود هنا أن كلمة تأويله يعني الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. مثال ذلك: أنت خارج المسجد فتقول: في المسجد درس علمي في أصول التفسير. فكلامك وأنت في الخارج لم تصل إلى تأويله، يعني إلى الحقيقة التي تتكلم بها. فإذا دخلت إلى المسجد فإنك حينئذ قد أصبت تأويل كلامك. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله، يعني يأتي حقيقة المراد بالكلام، فإذا وقع يوم القيامة فهذا حينئذ تأويل ما أخبر الله عز وجل به. فالمقصود أن كلمة التأويل المراد بها ما يؤول إليه الكلام وما يصير إليه. قال: وهو الحقيقة التي أخبر عنها. لفظ القيامة ما تأويله على هذا؟ تأويله وقوع ذلك اليوم ومشاهدتك له. ما تأويل أشراط الساعة وقوعها ومشاهدتك لها؟ قال: وما يعلم تأويله. قال فسر المؤلف ذلك بوقته وصفته. الهاء في كلمة تأويله وما يعلم تأويله، الما نافية، ما نافية حرف لا محل لها من الإعراب. يعلم بمعنى يعرف، تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها. والهاء وقع الخلاف بينهم في المراد بها، الضمير هنا إلى ما يرجع، هل يرجع إلى المتشابه، يعني وما يعلم حقيقة المتشابه إلا الله، يعني ما يصير إليه وما يؤول إليه، أو المعنى المراد به، هذا أحد الأقوال فيها. القول الثاني: وما يعلم تأويله، يعني تأويل القرآن، لأن بداية الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، فيكون المراد وما يعلم تأويله، يعني حقيقة ما يؤول إليه هذا الكتاب من جهة الوقت والصفة إلا الله. فلا يعلم مقدار حقيقة الأمر وقتا وقدرا ونوعا وحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الراسخون في العلم بمعنى الذين ثبت في قلوبهم العلم بحيث لا تستهويهم الشبهات. يقال رسخ في كذا بمعنى ثبت فيه ولم يتحرك منه. فالراسخ في العلم يراد به الثابت بحيث لا تستهويه الشبهات لوجود علم يقيني لديه. وقال بعضهم: المراد بالراسخ في العلم الذي يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية، ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر وهو الذي تدل عليه اللغة. والواو هنا وقع الخلاف بينهم والراسخون، هل هي استئنافية فيكون الراسخون مبتدأ وجملة يقولون خبر، وهذا أظهر قولي أهل التفسير، أو تكون الواو عاطفة بمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فيكون التأويل هنا حينئذ يراد به التفسير، وجملة يقولون آمنا به تكون حالية على التفسير الثاني. وجمهور المفسرين من الصحابة والتابعين على اختيار الأول، وأن الواو استئنافية. قال المؤلف: ولم ينفي عنهم، يعني أن الله عز وجل في هذه الآية لم ينفي عنهم، يعني عن الراسخين، علم معنى الكتاب، وإنما أثبت أنهم يجزمون به ويؤمنون به ويوقنون به. ويدل على أنهم يعرفون معناه أن الله أمر بتدبر آيات القرآن، وهم يطيعون أوامر الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة، وهي: هل المتشابه يراد به آيات الصفات، أو أن المتشابه من أمثلته آيات الصفات؟ وذلك أن بعض المؤلفين رأى أن آيات الصفات من المتشابه، كما قاله الشيخ الموفق ابن قدامة، حيث مثل للمتشابه بآيات الصفات. وقد قال العلماء بأن هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون حقيقة صفات الله غير معلومة لنا ومتشابهة في حقنا، فكيفية الصفة لا يعلمها إلا الله، فحينئذ يكون هذا المعنى صحيحا، أن آيات الصفات من المتشابه، بمعنى أننا لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها ولا حقيقة ما يؤول إليه لفظ الصفة. والمعنى الثاني الذي يحتمله كلام الموفق أن معنى صفات الله من المتشابه، ولذلك فنحن ننفي هذه المعاني، سواء أولناها أو فوضناها. أولناها بمعنى أن نقول ظاهر هذه الصفات ومعناها في اللغة غير مراد، والمراد بها كذا. مثال ذلك أن نقول المراد بقوله استوى استولى، وليس المراد بها الاستواء حقيقة. وأما التفويض فأن نأكل علمها إلى الله مع نفي المعنى الظاهر، فنقول قولها الرحمن على العرش استوى الله أعلم بمعناه، نحن لا نعرف معناه، فلا نثبت له أو لهذا اللفظ معنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات، يعني أن التشابه ليس خاصا بآيات الصفات، بل كما يقع التشابه في آيات الصفات يقع التشابه في غيرها. قال الشيخ: ولا أعلم أن أحدا من السلف، يراد بالسلف متقدم هذه الأمة من أهل القرون المفضلة، وقد يدخل في هذا اللفظ من تبعهم فينسب إليهم. قال: ولا أعلم أن أحدا من السلف جعلها، يعني جعل آيات الصفات من المتشابه الداخل في هذه الآيات، وذلك لأن آيات الصفات كلام عربي، والكلام العربي يحمل على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يصرف عن ظاهره إلا لدليل، وذلك لأن الله خاطب العرب بلغتهم، فإذا أردنا أن نفهم مراد الله وجب علينا أن نفسر كلام الله عز وجل بمقتضى اللغة، ومن ثم لا يصح لنا أن نجعل آيات الصفات من المتشابه، لأننا نفسرها بدلالة اللغة ونثبت المعنى الذي يدل عليه لفظ آيات الصفات من جهة اللغة. قال: وعندهم، يعني وعند السلف، قراءتها تفسيرها، يعني أن قراءة آيات الصفات هو تفسيرها، يعني هو التفسير وهو المعنى المراد بهذه الآيات بحسب دلالة اللغة. وحينئذ لا نحتاج إلى صرفها عن معناها الظاهر أو عن معناها اللغوي، بل نثبت هذه الصفات بحسب مدلولها اللغوي على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى. وتمر، يعني تمر آيات الصفات كما جاءت، بمعنى أنها تجرى على ظاهرها وتفسر بحسب دلالتها في اللغة. فقوله تمر كما جاءت فيه رد على المؤولة الذين يصرفون آيات الصفات عن المعاني اللغوية لها. فمثلا يقولون: وكلم الله موسى تكليما، قالوا المراد به جرحه بجروح الحكمة. الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، وجاء ربك بمعنى وجاء ربك، هذا كله من التأويل الذي يخالف منهج السلف، والذي رده المؤلف بقوله وتمر كما جاءت. قوله هنا دالة على ما فيها من المعاني، فيه الرد على المفوضة الذين يقولون نؤمن بحقيقة هذه الألفاظ لكننا لا نعرف المراد بها فنفوض معانيها إلى الله، فنقول هذا خلاف مقتضى اللغة، فإن اللغة قد دلت على أن هذه الألفاظ مثبتة للمعاني المتضمنة لها والصفات التي احتوتها هذه الألفاظ، فحينئذ نؤمن بما فيها. قال المؤلف هنا: لا تحرف. التحريف هو الميل بالشيء، يقال انحرف عن الشيء يعني مال عنه، والمراد به هنا التبديل. والتحريف قد يكون في المعاني وقد يكون في الألفاظ، فالتحريف في المعاني بتفسيرها على غير مقتضاها في اللغة بدون دليل شرعي، مثل تفسير استوى باستولى. والنوع الثاني من أنواع التحريف التحريف اللفظي، وهذا ينقسم إلى قسمين: تحريف في الحروف بتبديل الكلمات أو بعض الحروف، كما فعل اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة فزادوا حروفا، أو بتبديل الكلمات كفعل اليهود والنصارى في تبديل الإنجيل والتوراة. وقد يكون التحريف اللفظي في إبدال الحركات مع إبقاء الحروف، كما في قوله سبحانه: وكلم الله موسى، قال بعضهم وكلم الله بالنصب حتى يكون الله هو المكلم للمكلم. قال المؤلف: ولا يلحد فيها. اللحد الميل عن الطريق المستقيم، لذلك يقال لحد القبر لأنه قد ميل بطرفه عن أصل حفرته. وآيات الصفات لا يلحد فيها، والإلحاد فيها يتضمن أمورا، أولها إنكارها، فإنكار أدلة الصفات من القرآن والسنة يعتبر إلحادا. والثاني من معاني الإلحاد تفسيرها بغير المراد بها، والنوع الثالث من أنواع الإلحاد عدم جعلها دالة على معانيها بتفويض معانيها إلى الله وعدم إثبات معناها اللغوي بناء عليها. قال المؤلف: وكل ظاهر. تقدم معنا أن الجمهور يرون أن الألفاظ على ثلاثة أنواع: النص وهو الذي لا يرد عليه احتمال متأيد بدليل كقوله تلك عشرة كاملة، والظاهر وهو اللفظ الدال على معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر وأرجح، والثالث المجمل وهو الذي لم يتضح المراد به. يقول المؤلف: الألفاظ الظاهرة لما كانت تحتمل معنيين كانت من المتشابه، فالذين في قلوبهم زيغ يختارون المعنى المرجوح ويتركون المعنى الراجح، فكانت من المتشابهات. وظاهر كلام المؤلف أن الظاهر لا يكون متشابها إلا إذا أريد به المعنى المرجوح لدليل. الأصل في الألفاظ الظاهرة أن تحمل على المعنى الراجح ولا تحمل على المعنى المرجوح، فمثال ذلك لفظ الفاء، الأصل فيها أن تكون للتعقيب، ولذلك لما ورد في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. مقتضى هذا اللفظ بحسب الدلالة اللغوية أن يكون تكبير الإمام أولا ثم يأتي بعده تكبير المأموم، يعني هذا هو معنى الفاء. ويحتمل أن يكون الفاء هنا ليس مرادا به التعقيب، لكن الأرجح والأظهر بحسب دلالة اللغة أن يكون الفاء مرادا به التعقيب. فهنا فسر اللفظ الظاهر بالمعنى الراجح وترك المعنى المرجوح. لكن في قوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هنا ترك المعنى الراجح في الفاء من حيث دلالتها على التعقيب، فقيل الاستعاذة تكون أولا ثم بعد ذلك تكون القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يستعيذ أولا ثم يقرأ، فدل ذلك على أن الفاء هنا لم يرد بها المعنى الراجح منها وهو التعقيب، وأريد بها المعنى المرجوح وهو مجرد الجمع بين الشيئين بلا ترتيب ولا تعقيب. فهنا الفاء لفظ ظاهر، ترك المعنى الراجح من أجل دليل خاص وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى المرجوح. قال: وكل ظاهر ترك ظاهره، كان لولا أن يقال فيه ترك المعنى الراجح فيه. والظاهر أيضا يطلق على المعنى الراجح، فكلمة الظاهر يراد بها اللفظ الدال على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وكذلك لفظ الظاهر يراد بها المعنى الراجح. فالمقصود أن كلمة ظاهر تطلق ويراد بها هذان المعنيان، فانتبهوا لها. وأطلقها المؤلف في الموضع الأول على أحد المعنيين، وأطلقها في الموطن الثاني على المعنى الآخر. كتخصيص العام، الأصل أنه إذا وردنا لفظ عام أن يحمل على عمومه، مثل قول سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الأصل في هذا أن يقطع كل سارق بحيث لا يترك بعض السارقين، هذا هو الأصل، لأن العام يحمل على عمومه. ويحتمل أن يراد به بعض السارقين، فترك الظاهر وهو حمله على جميع السارقين من أجل دليل خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القطع فيما كان نصابا، فإذا لم يسرق النصاب فإنه حينئذ لا يوجد قطع، كما في حديث عائشة وابن عمر أنه لا قطع إلا في ثمن المجن. قال: وتقييد المطلق، يعني أنه إذا وردنا لفظ مطلق فإنه يحمل على إطلاقه، والمراد باللفظ المطلق اللفظ الدال على معنى بدون أي قيد، فهو لفظ دال على جنس شيء بدون إضافة أي قيد إليه. مثال ذلك جاء في الحديث أن رجلا واقع أهله في نهاية رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فلفظة رقبة يراد بها أي رقبة، ولم يذكر معه أي قيد. فلما جاء في النصوص الأخرى تقييده بكونه مؤمنا، بكونه سليما، قيدنا، تركنا ظاهر اللفظ، لأن ظاهر اللفظ في قول أعتق رقبة أن أي رقبة تجزئ، لكن تركنا هذا الظاهر من أجل معارض الراجح، فقلنا لا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. ومثله قول سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ظاهر هذا اللفظ وإطلاقه يقتضي أن صيام أي أيام يجزئ، فجاءنا في الحديث تقييد ذلك بعدد من الصفات، منها أن يكون المرء مثلا ناويا للصيام، فإذا صام القضاء بدون نية مبيتة فإنه حينئذ لا يصح صيامه ولا يقع عن القضاء. وبذلك نعرف الفرق بين العام والمطلق، فالعام لفظ مستغرق لجميع أفراده، مثل قولك الناس يشمل جميع الأفراد. أما المطلق فإنه لفظ يدل على الماهية المجردة بحيث يصدق على واحد فقط، مثل لفظ إنسان، فإذا قلت رأيت إنسانا فإنه يصدق على الواحد، وإذا قلت أعطي إنسانا كذا فإنه يصدق على أي واحد فيكون مطلقا. أما إذا قلت أعطي الناس فإنه يشمل جميع الأفراد فيكون هذا اللفظ عاما. فالمراد أن اللفظ العام مستغرق لجميع الأفراد، وأن اللفظ المطلق دل على أصل الماهية فقط بحيث يصدق على فرد واحد شائع في جنسه، يصدق على فرد واحد شائع في جنسه، بحيث إذا وجد فرد واحد أي فرد فإنه يجزئ. فحينئذ العام في تأويل كل، يقول أعطي الناس كأنه قال أعطي كل الناس، والمطلق في تأويل أي، فإذا قلت أعطي إنسانا كأنك قلت أعطي أي إنسان. والفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق أن تخصيص العام هو قصر اللفظ على بعض أفراده، فهو متعلق بالذوات أو بالأزمان أو بالصفات العامة. مثال ذلك لما قال اقتلوا المشركين ثم جاءنا أن المعاهدين لا يقتلون، فالأول عام يشمل جميع الأفراد المشركين، ثم جاءنا في النص الآخر أن المعاهد لا يقتل، فحينئذ نخصص اللفظ العام على بعض الذوات الداخلة فيه، فقوله اقتلوا المشركين بمعنى غير المعاهدين، فهذا تخصيص لأن قصر اللفظ العام المستغرق على بعض أفراده. وأما التقييد فمتعلق بالصفات، العام التخصيص يتعلق بالذوات والصفات، وأما التقييد فلا يتعلق إلا بالصفات. فلما قال أعتق رقبة قال بعد ذلك هذه الرقبة تكون مؤمنة، فلفظ الإيمان هنا صفة. قال فإنه متشابه، يعني أن ترك ظاهر اللفظ العام وجعله دالا على بعض الأفراد دون جميعها قال هذا تشابه. والأصوليون لا يسمونه تشابها وإنما يسمونه تأويلا، لأن صرف اللفظ عن ظاهره يجعلونه من باب التأويل، والتشابه عندهم تفسير اللفظ بمعنى غير مراد به. فلما فسرت إنا نحن لأن المراد به الجمع فيكون الله ثالث ثلاثة كما قال النصارى تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كان هذا من اتباع المتشابه. قال فإنه متشابه لاحتماله معنيين، يعني أنه هذا اللفظ يمكن تفسيره بتفسيرين متغايرين، فلما تردد بين هذين التفسيرين إبقاؤه على عمومه وشموله لجميع الأفراد أو تخصيصه بحيث يكون خاصا ببعض الأفراد دون جميعها، لما تردد بين هذين المعنيين كان من المتشابه. قال المؤلف وكذا المجمل، يعني أن المجمل من أنواع المتشابه. والعلماء في المجمل على منهجين، المنهج الأول يرى أن المجمل هو ما لا يدل على أي معنى، مثل كلمة دعب أو أي كلمة ليس لها أي معنى. هذا بعض الأصوليين يجعل المجمل هو الذي لا يفهم له أي معنى، ومنه الألفاظ التي لم نفهم معناها مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده. ما المراد بحقه؟ لا نعرفه، فهنا لم نعرف منه أي معنى. هذا هو المنهج الأول في المجمل. والمنهج الثاني في المجمل أن المجمل هو اللفظ الذي لم يعرف منه معناه تحديدا، سواء كان غير معلوم المعنى مطلقا أو تردد بين معنيين ولم نعرف المراد به. وعلى ذلك فقول سبحانه ثلاثة قروء، لفظ القرء يحتمل أن يراد به الحيض، ويحتمل أن يراد بالقروء الأطهار. هذا اللفظ تردد بين هذين المعنيين. فعلى القول الأول أن المجمل ما لا يفهم منه أي معنى فلا يكون لفظ القرء حينئذ مجملا. لماذا؟ لأنه يفهم منه معاني متعددة. وعلى الاصطلاح الثاني يكون هذا اللفظ من باب المجمل. لماذا؟ لأنه تردد بين معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال وإحكامه، يعني إحكام اللفظ المتشابه برفع ما يتوهم فيه، يعني بإبطال المعنى المرجوح وبيان أنه غير مراد باللفظ، رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. فلما جاءنا وفسر إنا نحن بالجمع، هذا من باب اتباع المتشابه. فلما بينا له أن هذا اللفظ يطلق على التعظيم والتفخيم، يطلق على الواحد من جهة التعظيم والتفخيم، رفعنا المعنى الباطل وأبقينا المعنى الصحيح الصائب، فيكون هذا من باب إحكام المتشابه. نعم.
قال رحمه الله التأويل: التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به، وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه، وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به، أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر، والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات، هو من تحريف الكلم عن مواضعه. قال الشيخ: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض.
ذكر المؤلف هنا مبحث التأويل، وبين أن لفظ التأويل يطلق على ثلاثة معان: الأول إطلاق لفظ التأويل على حقيقة ما يؤول إليه الكلام، فلما تتحدث عن السباحة حديثا بلسانك فحقيقة هذه السباحة هي كونك تسبح، فإذا سبحت بعد ذلك يكون تأويلا لكلامك. وهذا التأويل وهذا المعنى من معاني التأويل هو المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يقع يوم القيامة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحانك الحديث قالت كان يتأول القرآن، يعني يفعل حقيقة ما ورد في القرآن. فهذا هو المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة. المعنى الثاني من معاني التأويل ما ذكره المؤلف بقوله وعند السلف، هذا هو المعنى الثاني. إطلاق لفظ التأويل مرادا به التفسير، ولذلك مثلا تجدون عند ابن جرير في التفسير في تأويل آي القرآن، جامع البيان في تأويل آي القرآن بمعنى تفسيرها. وتجدون في التفاسير باب تأويل قول الله تعالى بمعنى تفسيره. ومن أوائل من عرف عنه مثل هذا استعمال لفظ التأويل في مثل هذا أبو عبيد ونظراءه. وإطلاق التأويل على التفسير سواء كان بحمل اللفظ على ظاهره والمعنى الراجح أو بحمله على المعنى المرجوح. المعنى الثالث من معاني لفظ التأويل ما ذكره المؤلف بقوله وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة، هذا هو المعنى الثالث من معاني التأويل. وقوله عند المتأخرين يخالف المتقدمين من السلف ونحوهم. من المتكلمة إذا أطلق هذا اللفظ فيراد به المتحدثون في العقائد، فلفظ الكلام وعلم الكلام مشترك بين معنيين: المعنى الأول إطلاقه على العقائد، لذلك يقال علم الكلام كما ذكره الطحاوي في مقدمة كما ذكره ابن أبي العز في مقدمة شرح الطحاوية. والثاني إطلاق لفظ الكلام مرادا به البحث في العقائد على أصول تخالف مقتضيات الشرع، سواء بناء على آراء الفلاسفة اليونان ونحوهم أو على العقل أو نحو ذلك، بحيث يترك تقرير الكتاب والسنة في مباحث العقائد بناء على قولهم بأنها لا تفيد اليقين، أو بناء على قولهم بأن الشيء لا يصح أن يثبت نفسه. وعلم الكلام المذموم عند السلف يراد به المعنى الثاني دون المعنى الأول. قوله والمتفقهة المراد به المتحدثون في مسائل أحكام الأفعال والعلم المعروف بالفقه ونحوهم، يعني من مات لهم من المتأخرين. فهؤلاء لهم اصطلاح ثالث في لفظ التأويل يخالف الاصطلاحين السابقين، قال هو يعني أن التأويل يراد به المعنى الآتي: صرف اللفظ، معنى صرف بمعنى تفسير اللفظ، وقول الصرف اللفظ يعني صرف دلالة اللفظ، واللفظ هو الكلام المتكلم به عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. فإذا صرف الكلام الظاهر عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح كان تأويلا. ومن أمثلته تخصيص العام، فإن المعنى الراجح في العام استغراقه لجميع الأفراد، فإذا خصص وجعل دالا على بعض الأفراد دون الجميع كان تأويلا بحسب اصطلاح المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة. لماذا؟ لأن صرفنا دلالة اللفظ عن المعنى الراجح وهو الاستغراق إلى معنى مرجوح وهو بعض الأفراد دون الجميع. قول المؤلف هنا لدليل يقترن به، هذا شرط للتأويل الصحيح، فلا يصح أن نجعله في تفسير التأويل. فهم يقولون صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هو التأويل، وهذا التأويل ينقسم إلى قسمين: تأويل صحيح وهو الذي معه دليل يقترن به، وتأويل فاسد وهو الذي يكون بدون دليل. ولذلك تجدون الفقهاء يقولون هذا النص مؤول، بمعنى أنه مصروف عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح فإن كان هناك دليل فإنه يكون تأويلا صحيحا، مثل تخصيص العموم لدليل خاص، وإن كان بدون دليل فإنه حينئذ لا يكون تأويلا صحيحا. لو جاءنا إنسان وقال بأن قول سبحانه أقيموا الصلاة هذا يراد به عوام الناس دون خواصهم، فأهل اليقين وأهل المنزلة العالية هؤلاء لا يطالبون بالصلاة. قوله أقيموا، الواو واو الجماعة، الأصل فيها أن تكون دالة على العموم، فقولنا بأن هذا اللفظ يراد به البعض دون الجميع، يراد به غير أهل اليقين، يكون هذا تأويلا. فهذا لماذا؟ لأننا صرفنا هذا اللفظ عن المعنى الراجح وهو العموم والاستغراق إلى معنى مرجوح وهو أن يكون لبعض الأفراد دون الجميع. هنا هل يوجد مع هذا القائل دليل أو لا يوجد؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد، فحينئذ يكون هذا تأويلا فاسدا. قال قائل آخر أقيموا الصلاة نستثني منه الحائض، فصرف اللفظ عن ظاهره وهو العموم والاستغراق بأن جعله على بعض الأفراد دون الجميع، هذا تأويل على حسب الاصطلاح الثالث. هل مع هذا القائل دليل أو ليس معه دليل؟ معه دليل، فيكون تأويلا صحيحا. قال أو حمل ظاهر، يعني هذا هو نفس الاصطلاح الثالث في بيان معنى التأويل، حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح المحتمل، فلم يذكر معه كلمة لدليل يقترن به، ليكون التأويل شاملا للتأويل الصحيح والتأويل الباطل. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف أمثلة للتأويل الباطل، قال وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار، فهم يقولون إن ما ذكره الله عز وجل من الجنة والنار هذا ليس المراد به حقيقته وظاهره، فلا يوجد هناك جنة ولا يوجد هناك نار، وإنما المراد تخويف النفوس من أجل أن تلتزم بالطاعة، وإلا فليس هناك جنة ولا نار. هذا قول من؟ القرامطة والباطنية. قال والأوامر، مثل أمره بالصلاة وأمره بالزكاة وأمره بالحج والصوم، هذه يتأولها القرامطة، فيقولون الصلاة ليس المراد بها الصلاة التي تفعلونها بأفعال وأقوال تبتدئونها بالتكبير وتختمونها بالتسليم، وإنما المراد ذكر الأئمة، فمن ذكر الأئمة فإنه قد صلى. والصوم المراد به حفظ الأسرار، فمن حفظ أسرارنا فقد صام، وليس المراد به الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا من يقوله؟ القرامطة والباطنية. هذا تأويل. لماذا؟ لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره. ظاهر قوله الجنة والنار أن هناك جنة ونار، وظاهر قوله الصلاة والصيام والزكاة أن هذه الأفعال مرادة لذاتها، فحينئذ إذا صرفوها عن ظواهرها يكون هذا تأويلا بحسب المعنى الثالث، وهذا تأويل باطل. لماذا؟ لأنه غير مستند إلى دليل. قوله هنا والفلاسفة، يعني وما تأولته الفلاسفة للإخبار عن الله، فهم يقولون ما ورد من الأخبار في حق الله سبحانه وتعالى ليس على ظاهره، فينفون الأخبار المتعلقة بالله سبحانه وتعالى من جهة وجوده، لأنهم يقولون بقدم العالم وأن العالم يشاركون الله بخلق هذا، يشاركون الله في القدم، أو يقولون بالعقول العشرة، فهم يقولون الأخبار الواردة في القرآن عن الله سبحانه وتعالى ليست على ظاهرها. هذا تأويل باطل مردود. قال واليوم الآخر، فالفلاسفة يتأولون اليوم الآخر ولا يثبتون أن ولا يثبتون يوم الجزاء والبعث، وما ورد من النصوص في الكتاب والسنة عن اليوم الآخر يتأولونها ويجعلون المراد بها خلاف ظاهرها. قالوا والجهمية، يعني أن الجهمية كذلك ورد منهم تأويل لبعض النصوص الشرعية بصرف هذه النصوص عن ظواهرها، والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر. فهؤلاء لا يؤولون جميع ما جاء في اليوم الآخر، وإنما يؤولون البعض. فمثلا لا يثبتون، يقولون ليس هناك حوض، ما ورد من النصوص ليس المراد به الحوض المعروف. لا يثبتون الصراط، لا يثبتون الشفاعة، ويفسرون الألفاظ الواردة بهذه الأشياء بخلاف مقتضاها في اللغة. وكذلك آيات القدر الدالة على أن الله شاء أفعال العباد، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يقول ليس المراد به ظاهره، فينفون مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد. وفي قوله سبحانه الله خالق كل شيء، وفي قوله سبحانه الله خالق كل شيء، قالوا إن أفعال العباد لا تدخل في هذه الآية. هذا تأويل، لأن صرف لللفظ عن ظاهره. وفي قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، قالوا آيات الصفات، يعني أن الجهمية والمعتزلة يؤولون آيات الصفات ويجعلون ظاهرها غير مراد فينفون صفات الله، فهذا من التأويل على وفق المعنى الثالث عند المتأخرين. قالوا هذا التأويل غير مستند إلى دليل، فيكون تأويلا فاسدا باطلا، وحينئذ يكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه. التحريف كما تقدم هو الميلان بالشيء عن الطريق المستقيم، والكلم يعني المراد به الكلام، وعن مواضعه يعني عن المعاني التي أرادها الشارع وفي الحقيقة أن فعل هؤلاء لم يرد على النصوص الظاهرة، وإنما ورد على النصوص القطعية المجزوم بمعانيها، وحينئذ حتى على المعنى الثالث لا يصح أن تسمى تأويلا، لأن التأويل على المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني ليست ظواهر في هذه الألفاظ، وإنما هي نصوص في معانيها. قال الشيخ، المراد بالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فسروا كلمة تأويله بخلاف المراد به، وما يعلم هنا نفي للتأويل، وما يعلم تأويله إلا الله هذا إثبات. يقول: طوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي في هذه الآية، فظنوا مثلا أن المراد به المعنى الثاني أو الثالث، والمراد به حقيقة هو ما يؤول إليه الكلام ويرجع إليه، وليس المراد به لا التفسير وهو المعنى الثاني، وليس المراد به كذلك صرف اللفظ عن ظاهره. وفي الذي أثبتوه قال: والتأويل المردود، يعني غير المقبول، هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف الظاهر. تقدم معنا أن التأويل الفاسد المردود هو الذي لم يقترن بدليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدون الاستناد إلى دليل. قال المؤلف: ولم يقل، يعني لم يتكلم أحد من السلف بقوله ظاهر هذا اللفظ غير مراد، يعني في آيات الصفات. وهذه الكلمة، كلمة ظاهر هذا اللفظ غير مراد، لم ترد عن سلف الأمة، ولم يقولوا هذه الآية وهذا الحديث مصروف عن ظاهره، وإنما يقولون هذه الألفاظ مثلا مخصوصة، هذه الألفاظ مقيدة، هذا اللفظ يوضحه الدليل الآخر، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك، يعني أن صرف اللفظ عن ظاهره لم يقله الصحابة ولا السلف في آيات الصفات ولا في الأخبار ولا فيما ورد في اليوم الآخر، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك، قد قالوا بالتأويل الصحيح في آيات الأحكام، فصرفوا بعض الألفاظ عن ظواهرها لدليل خاص، مثل تخصيص قوله أقيم الصلاة بعدم مطالبة الحائض مثلا بالصلاة. قال: المصروفة عن عمومها وظواهرها، فإن هذا قد ورد عن الصحابة والسلف، ولما كانوا مستندين فيه إلى دليل كان تأويلهم صحيحا. وتكلموا، يعني أن السلف من الصحابة والتابعين تكلموا فيما يستشكل، يعني الألفاظ المستشكلة التي ورد فيها استشكال فسروها ووضحوا المراد بها وبينوا أن ظواهرها غير مراد. ومن أمثلة ذلك مثلا لما ورد حديث إن الميت يعذب في قبره، فسرته عائشة رضي الله عنها بأن المراد اليهود، أو فسره غيرها بأن المراد به أن ينقل إلى الميت أن أهله يبكون عليه فيتألم بذلك. وحينئذ فالنصوص التي قد يفهم منها أنها متناقضة متعارضة فسرها السلف بما يبين أنها غير متناقضة، لأن الله عز وجل يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم ورد هنا: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، فبينوا المراد به بحيث نرفع هذا التناقض، لأننا نجزم يقينا أن النصوص الشرعية لا يوجد فيما بينها تعارض أو تناقض لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه والتوبة النصوح، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله وبعد، فبإذن الله عز وجل نواصل الحديث في مقدمة التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفي المجاز. صرح بنفيه المحققون، ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة، فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. قال الشيخ: ولم يتكلم الرب به، ولا رسوله، ولا أصحابه، ولا التابعون لهم بإحسان. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة. لم يرد هذا التقسيم الحادث، لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن ذلك.
يعني ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بنفي المجاز. يقسم كثير من المؤلفين في أصول الفقه وفي مقدمات التفسير وفي البلاغة الكلام إلى حقيقة ومجاز، ولهم منهجان في حقيقة كل من هذين القسمين. فطائفة تقول الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أن ذات اللفظ يسمى حقيقة، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. وبعضهم يقول الحقيقة ليست هي اللفظ، وإنما الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا على وجه يصح. ونمثل لذلك بمثال: كلمة الأسد في أصل اللغة يراد بها الحيوان المفترس المعروف، فإذا قال إنسان رأيت أسدا يأكل شاة، فالمراد به الحيوان المفترس، فهنا استعمال للفظ الأسد فيما وضع له. وإذا قلت رأيت أسدا يخطب، فحينئذ لا يمكن أن يراد بهذا اللفظ ما وضع له أولا وهو الحيوان المفترس، فيكون المراد به الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، فهنا استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له أولا. ومن أمثلته استعمال اللفظ وإرادة جزءه، ويمثلون له بقولك جعلت أصبعي في أذني. أنت لم تجعل جميع الإصبع وإنما جعلت طرفه، فحينئذ استعملت لفظ الإصبع ولم ترد به ما وضع له من الدلالة على جميع الإصبع وإنما أردت جزءه. ومن أمثلتها أن تقول قابلت الغلام العليم، وهو حال كونه غلاما لا يكون عليما، وإنما إذا صار كبيرا أصبح عليما، فهنا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له. وفرقوا بين الحقيقة والمجاز بعدد من الفروق، منها أن الحقيقة لا يجوز نفيها، فإذا قلت رأيت أسدا يأكل فريسته لا يصح أن يقال لك هذا ليس بأسد. أما إذا قلت رأيت أسدا على المنبر يوم الجمعة يخطب قيل لك هذا شيخ عالم وليس أسدا. ومن الفروق بينهما أن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة لأنها قد استعملت فيما وضعت له، بينما المجاز يحتاج إلى قرينة توضح أن المراد به غير الحقيقة. إذا تقرر لنا شيء من الفروق بين الحقيقة والمجاز فنقرر هل يوجد في القرآن مجاز أو ليس في القرآن مجاز. ينسب إلى الأكثرين ويراد به أكثر المتأخرين أن القرآن فيه مجاز، يستدلون على ذلك بما ورد في النصوص من استعمال للألفاظ في غير ما وضعت له، بمثل قوله تعالى أشربوا في قلوبهم العجل، يعني المراد به محبة العجل، وقول سبحانه واسأل القرية التي كنا فيها يعني أهل القرية. ويستدلون على ذلك ثانيا بأن المجاز استعمال لغوي، والقرآن قد جاء بلغة العرب فيكون المجاز موجودا فيه. وهذا الاستدلال فيه ضعف بين، وذلك لأن القرآن لم يحتوي على جميع أساليب العرب. والقول الثاني بنفي المجاز في القرآن، وقد اختاره جماعات من العلماء منهم الظاهرية وبعض المالكية كابن خويزمنداد ومحمد بن سعيد البوطي أو البويطي وبعض الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن يجب الإيمان به والمجاز يجوز نفيه، والقرآن لا يصح نفي شيء منه، فدل ذلك على أن القرآن ليس فيه مجاز، إذ لو وجد فيه مجاز لجاز نفيه. واستدلوا على ذلك أيضا بأن القرآن كله حق، وحينئذ لا يمكن أن يقال بأن القرآن فيه ما ليس بحقيقة. وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رسالة في منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وأجابوا عن الآيات التي استدل بها أصحاب القول الأول بأن فيها مجازا بأن قالوا ليس فيها مجاز، وأجابوا عنها بأجوبة تفصيلية فقالوا قوله تعالى واسأل القرية ليس المراد مجرد البنيان، فإن لفظ القرية في لغة العرب يطلق على البنيان وساكنيه، ولذلك إذا لم يوجد في البلد سكان فإنه لا يقال له قرية، وإنما يقال هذه أطلال ومساكن ولا يقال لها قرية. وهكذا أجابوا بإجابات تفصيلية. إذا تقرر هذا فهل في لغة العرب مجاز أو ليس في لغة العرب مجاز؟ أكثر الأصوليين والبلاغيين على إثبات المجاز في لغة العرب، وقد أثبت المجاز في لغة العرب بعض من نفاه في القرآن، واستدلوا عليه بوجود ذلك في لغة العرب وفي كلامهم وحديثهم، وذهب جماعة إلى نفي وجود المجاز في لغة العرب، ومن أشهرهم أبو علي الفارسي من كبار علماء اللغة، وأبو إسحاق الإسفرايني من كبار الأصوليين، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر المؤلف، واختاره ابن القيم رحمه الله، وخصص له ربع كتابه الصواعق المرسلة فجعله من الطواغيت التي يستند إليها أهل العقائد الفاسدة. واستدلوا على نفي المجاز في لغة العرب بأن قالوا إن كون اللفظ مجازا معناه ترك للحقيقة ومخالفة للصدق والواقع، ولا يصح لأهل لغة أن يكون الكذب وترك الصدق منهجا لهم في لغتهم. واستدلوا عليه بأن قالوا إن التقسيم، تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، لم يوجد في العصور الأول، ولو كان هذا التقسيم ثابتا لتكلم به السلف، لتكلم به أهل اللغة، ولانتشر بينهم ولعرفوه، ولكن هذا لم يوجد. وإذا تأمل الإنسان في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحى نحوه من نفي وجود المجاز في اللغة، وقارنه بكلام جمهور الأصوليين والبلاغيين في إثبات المجاز في لغة العرب، نجد أن من أثبت المجاز نظر إلى اللفظ مفردا فقال لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يأكل فريسته استعمل في حقيقته وهو الحيوان المفترس، ومن قال رأيت أسدا يخطب استعمله في غير حقيقته وهو الرجل الشجاع، فيكون مجازا.
أيها الأحبة في الله،
لفظ مجردا
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.